بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول رحمه الله: كتاب المناسك. هذا الكتاب المراد به بيان أحكام الحج والعمرة، وما يتصل بهما بيان أحكام الهدي والأضاحي، وما أوجب الله عز وجل في هذه الفريضة العظيمة الجليلة الكريمة التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام. يقول رحمه الله: كتاب المناسك. ذكر كتاب المناسك عقب كتاب الصيام، لأنها الركن الخامس من أركان الإسلام، مراعاة للترتيب في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، ثم استطاع إليه سبيلا. فلما رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأركان بهذا الترتيب، اعتمد الفقهاء رحمة الله عليهم بذكرها مرتبة على هذا الوجه. يقول رحمه الله: كتاب المناسك. المناسك جمع منسك، والنسك يطلق ويراد به العبادة، ويكون بالمعنى العام وبالمعنى الخاص. يراد به مطلق العبادة، وحمل عليه قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي. قيل النسك كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون قوله قل إن صلاتي ونسكي من أقصى العام على الخاص. وقال أيضا: يطلق النسك ويراد به العبادة الخاصة كالذبح، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: أنسك نسيته، كما في حديث كعب بن حجرة في الصحيحين، أي يذبح ذبيحة. فالنسك يطلق بمعنى الذبح، وهو الوجه الثاني في تفسير قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، كما قال تعالى: فصلي لربك وانحر. والقرآن يفسر بعضه بعضا. والمناسك المراد بها هنا أفعال الحج والعمرة، يشمل ذلك الطواف بالبيت والوقوف في الحج، الطواف بالبيت والوقوف والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والمبيث بمزدلفة، ورمي الجمار، والمبيث في منى، وبقية الطوافات. فهذه مناسك في الحج. كذلك أيضا مناسك العمرة من الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل الشرعية المتعلقة بعبادة الحج وعبادة العمرة. كتاب المناسك: فرض الله عز وجل الحج على عباده بقوله: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك العمرة على أصح قولي العلماء فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، كما في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه، أن من عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء حج؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليهن حج الله، هل على النساء جهاد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقال عليهن، وعليهن يعني أنهن ملزمات، وهي صيغة الإلزام، عليكم أنفسكم أن يلزموها. فدل هذا الحديث على أن العمرة واجبة، لذلك قال عليهن، أي فريضة وواجبة، فريضة واجبة. فدل على أن الحج والعمرة كل منهما واجب على الذكر والأنثى في قيود وشروط سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فضل الله البيت الحرام، وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس يقيمون فيها طاعته، يتقربون إليه سبحانه بأفضل وأحب وأجل ما يتقرب إليه، وهو التوحيد. الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت وجعل هذه المشاعر وهذه المناسك لشيء واحد، وهو توحيده سبحانه وتعالى، فتكون العبادة خالصة لوجهه. فالمسلم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وكذلك يقف بعرفة ويبيت بمزدلفة، ويفعل سائر أفعال الحج توحيدا لله سبحانه وتعالى، إنما جعل طواف البيت وبقية المناسك من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما من منسك من هذه المناسك إلا وفيه معلم من معالم التوحيد، بل معالم عديدة من معالم التوحيد. قصد منها أن يخرج الإنسان من هذه العبادة وهو أخلص ما يكون لله عز وجل في قوله وفعله وظاهره وباطنه. وعبادة الحج والعمرة فيها خير كثير من منافع الدنيا، كما أنها تحصل أعظم منفعة في الدين، فإن فيها منافع ومصالح عظيمة دينية ودنيوية. فمنافع هذه المناسك الدينية توحيد الله عز وجل، وكذلك أيضا جمع المسلمين في صعيد واحد استشعرنا به أخوة الإسلام وما ألف الله به بين قلوبهم، حتى يشف المسلم أن الله جمع بينه وبين أخيه المسلم بهذا الدين وبهذه الرابطة التي هي أعز وأكرم وأشرف عند الله سبحانه من رابطة النسب والقرابة. ولذلك يجمع الله المسلم مع جيرانه وأهل حيه في اليوم 5 مرات، فإذا تم الأسبوع جمعه مع أهل البادية وضاحية المدينة حتى يأتلف الناس ويحسون أنه لا فرق بينهم وأن هذه الأشكال والصور والألوان والأماكن والبلدان لا تفرق بينهم في دين الله عز وجل، فيرفعون ويسجدون بإمام واحد ويتقيدون بهذا الإمام ينصتون إليه، تجد المليون يستمعون لرجل واحد حتى نشعر بالألفة وبالأخوة. وهل وجد على وجه الأرض يستمع المليون والمليونين لرجل واحد يتكلم؟ وهل وجدت على وجه الأرض لو اجتمع 100,000 يعجب الناس عن إسكاته، ولو جاءوا بعدد من الخلق لأجل أن يسكتوا هؤلاء 100,000 لحظة أو ساعة مؤقتة لكان من الصعوبة بمكان ولحصل اللغط، ولكن في الإسلام يجتمع المليون والأكثر من المليون ويستشهد الخطيب واحد على صعيد عرب لا يتكلمون ولا ينبسون، وكذلك أيضا يجتمعون في الجمعة من أجل أن يشعر المسلم بأخوة هذا الدين وأن هذا الإسلام جمع بين القلوب وألف بين الأرواح، وهي دعوة الرسل. ولذلك جعل الله عز وجل المسلمين دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعل الله المسلمين بمثابة الجسد الواحد، وأشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقول مثل المسلمين في زواجهم وتراحمهم وتعاطفهم المسلمون الكاملون المسلمون الحقيقيون، قال في توادهم أي أن الإسلام يدعو للمودة، وتراحمهم لأن الإسلام يدعو إلى الرحمة، وتعاطفهم لأن الإسلام يدعو إلى العطف، عطف المسلمين بعضهم إلى بعض كمثل الجسد الواحد، إذا استكى منه عضو تجاعله سائر الجسد بالسهر والحزن. سيجتمعون في أسبوع على مستوى الحج المدينة والأحياء القريبة من المدينة، فإذا كان يوم العيد اجتمعوا على أبعد من المدينة، فتجد الناس تنزل من أماكن بعيدة من أجل شهود العيد لداخل المدينة، كل ذلك من أجل جمع القلوب وتآلف الأرواح. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، وهذا هو مقصود الإسلام. ولذلك يقول بعض العلماء أن الله امتن على عباده بالألفة والأخوة والتواد والتراحم قبل منة الدين، فقال واذكروا إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فجعل نعمة الاعتصام والائتلاف والتواب والتراحم واجتماع الكلمة قبل قوله وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وهذا يدل على عظيم أمر الائتلاف والاجتماع والاعتصام بحب الله عز وجل. وهذا مقصود في الحج، هذا مقصود في الحج ومراد في الحج. ولذلك يجتمع الناس بإمام واحد ولا حج إلا بإمام، ويدفعون بدفع الإمام، وتراه جميعا بثوب واحد ووزي واحد وكأنهم على هيئة واحد وفي مقام واحد وصعيد واحد، ويتقيدون بإمام واحد، كل ذلك لكي يشعروا بأخوة الإسلام وما ربط الله عز وجل بينهم. كذلك من مصالح الحج أن المسلم يجتمع بأخيه المسلم يسأله عن حاله وأشجانه وأحزانه
فإن وجد خيرا حمد الله وأمره أن يشكر الله على فضله، وإن وجد غير ذلك ثبته وقواه ودعاه إلى الاعتصام بحمد الله وتواصى المسلمون بالثبات على الحق إلى الممات والصبر على ما يكون من بلايا الدنيا ومصائبها، فتجدهم متآلفين متعاطفين متكاتفين متراحمين متواصلين كالجسد الواحد. فالمسلم يتأوه لأخيه وهو في مشرق الأرض لأخي له في مسلم في مغرب الأرض برابطة هذا الدين. فالمقصود من الحج جمع الكلمة وإتلاف القلوب. كذلك أيضا هناك مصالح دنيوية من التجارة وحصول المنافع، ولذلك فضل الله أهل البيت الحرام فساق إليهم الخيرات وجعل بلدهم آمنا مطمئنا تجلى إليه ثمرات كل شيء رزقا منه سبحانه لكي يشكروه ويحمدوه ويعظموه. فحق جيران بيت الله الحرام أكد من غيره، فلما يرون الناس يتوافد عليهم من كل حدب وصوب شعروا بحرمة هذا البيت وشعروا بنعمة الله عليه وفضل الله عليه كيف تهوى القلوب إلى هذا البيت. فتجد المسلم في أقصى الشر يسأله عن أمنية عزيزة عليه يقول أتمنى أن أرى البيت الحرام وأتمنى أن أحج وأتمنى أن أعتمر. وهذا كله لا شك أنه يدعو الإنسان ليشعر بنعمة الله عز وجل عليه. ومن مصالح الحد الدينية كما ذكر التجارة، وكذلك أيضا يجتمع الناس فيتعارف بعضهم على بعض وتتعرف على عادات وتقاليد وترى أشياء عجيبة وصروفا غريبة في تصرفات الناس وأفعالهم، فترى الحكيم بحكمته والجاهل بجهله. فإن وجدت خيرا تعلمته، وإن وجدت غير ذلك حمدت الله على نعمته عليك وفضله لديك. هذه الحج غايات عظيمة وأسرار كريمة، فليس المقصود أن الإنسان يحج هكذا من أجل أن يصيب هذه العبادات خالية عن المعاني. وقال بعض العلماء من أعظم معاني التوحيد في الحج في خاصة الإنسان أن الحج يذكره بالآخر، فإن الإنسان لأول لحظة في الحج إذا خرج من بيته يتوجه إلى الميقات، فيأتيه أمر الله عز وجل في الميقات أن يتجرد من ثيابه وأن ينزع عنه المخيط. فإذا تجرد من ثيابه تذكر إذا جرده أهله من ثيابه، فهو اليوم يجرد نفسه ولكنه غدا يجرد، فتذكر الآخرة. ثم لبس الثوبين فتذكر إن يلبس الأكهان. ثم إذا لبس الثوبين منع من الطيب ومنع من قص الشعر ومنع من الترفه، فيتذكر أنه إذا صار إلى قبره يحال بينه وبين أي شيء من ملاذ الدنيا ومتعها وما فيها من الشهوات والملهيات. كذلك هو في حجه يمنع من هذه الأمور لكي يتذكر هذا الحال. ثم إذا صار إلى صعيد عرفات تذكر وقوف النفس بين يدي الله عز وجل شفاة غراثا هرلا راحين بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيتذكر مثل هذه المواقف. ولذلك يقولون الحج يعين على ذكر الآخرة. ومن غايات الحج وأهدافه وأسراره أنه يقضي سكينة المسلم، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه جهادا، فتتعود على التهرب عن الأوطان. ولذلك جعل الله عز وجل شهواتك تستجيب لك ولست بمستجيب لتلك الشهوات. فأنت إذا كنت في النوم جاءك الأمر أن تقوم لصلاة الفجر فتقوى على نفسك فتقوى إرادتك على النفس الأمارة بالسوء فتقوم من النوم، ويأتيك أمر الله عز وجل أن لا تأكل ولا تشرب ولا تجامع الآن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فتقوى على شهوتك، خاصة إذا كان الإنسان دعي إلى الحرام، فإذا ترك الحلال من باب أولى أن يترك الحرام، فبقيت شهوة الأوطان وشهوة المساكن، فأنت طيلة العام بين أهلك وولدك، فيأتيك أمر الله أن تخرج، فتتعلم الغربة لله، والتغرب في سبيل الله وفي طاعة الله عز وجل، فإذا جاءك الأمر بالجهاد أو تحمل مشقة تخرج لأنك اعتدت ذلك وألفت، فيخرج الإنسان من متاعه الأغنياء والأثرياء يخرجون من اللذة ويخرجون من الراحة والدعاء والسرور ومن الخدمة إلى الشغف، فهذا يضربه بشكه وهذا يضيق عليه خناقة ويدخل في شديد الزحام مع الفقير والضعيف، فيحس بمعاني كثيرة لا يجدها وهو على فراشه الوثير. هذه المعاني العظيمة تخرج المسلم إلى قوة السكينة وقوة العزيمة بدلا أن كان في وهن وفي بعض من الخلود إلى الراحل خاصة الأبرياء والأغنياء، وإذا خرج إلى الحج فإنه إذا كان في ثرائه ونعمائه قد لا يستطيع أن يرى الفقير وقد لا يستطيع أن يرى الضعيف، لكن إذا خرج إلى الحج رأى الضعفاء ورأى الفقراء ورأى نعمة الله عز وجل عليه من المرضى وكبار السن ونفيهم من الضعف أو الحطمة، فيتذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه. هذه معاني جليلة. كذلك أيضا تستفيد العبر سبحان الله من الأمور الغريبة أنك ترى في الحج الرجل من حطمة الناس كبير السن في آخر عمره والله تراه يعتكف يتوكى على عكازه أو يسند مع أولاده وأحفاده، فتقول سبحان الله عليه هؤلاء كبار السن مع الضعف والحطمة ومع ذلك يتكلفون الحج ويخرجون إلى طاعة الله ومحبة الله، وتجد أهل الإنسان في النعمة والرخاء والثراء لا يخرجون، فتقول سبحان الوصف للخير. تجد هذا فقيرا ضعيفا مريضا وتجده وهو في شدة المرض حطمة من الناس ومع ذلك تجده يتكلف الحج. وأيضا ترى الناس يعطش بعضهم على بعض وترى الناس يحمل بعضهم على بعض فتشد نعمة الإسلام. لكن لو كانت القلوب شيئا، ولقد عهدت بعض العلماء والمشائخ رحمه الله عليهم من مشائخنا كنا اذا حددنا معهم نرى امورا عجيبه، فبعض الاحيان تراه يبكي، ارى الشيخ يبكي، فاقول له سبحان الله من كيف انظر هذا لا يبكي، يقول حينما ينظر الى اجتماع الناس وهم يعجون بالدعاء والتضرع الى الله والمساله والشاقه يحس بان الله اغنى الاغنياء وان فقرك ينبغي لله، فقلت سبحان الله من يجيب هذه المسائل؟ أستودع الله أموري كلها إن لم يقل ربي لها فمن لها؟ من لهذه الصيحات وهذه الدعوات وما هذا الفضل والكرم والجود والإحسان فيما يخرج من بيوتهم وأهليهم وأولادهم لكي يرحمهم سبحانه؟ وقد يأتيها الرجل ابن 90 سنة وهو حياته في المعاصي والفجور والفسوق ولكن يأبى إلا أن يحسن له الختام ويأبى إلا أن يرحمه ويأبى إلا أن يوقف به، يأتي به في آخر عمره لكي يوقف هذا الموقف، ولربما يموت في عشية عرفة مغفورا له مرحوما يخرج من ذنوبه في يوم ولدته أمه. حينما ترى هذه الأمور يزداد إيمانك بالله جل جلاله، وحينما ترى الصيحات والدعوات وهي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى بسائر اللغات واللهجات، فتقول سبحان الله العظيم، سبحان من سمع من وسع سمعه الأصوات، فلا تخفى عليه لهجة، ولا تخفى عليه لغة، ولا يخفى عليه صوت، ولا تعيه مسألة، وهو سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه. فلما ترى هذه المواقف تحس بعظمة الله جل جلاله وتحس بأنه ينبغي أنه ينبغي عليك أن تجعل فقرك كله إلا الله وأن تجعل غناك كله لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهذه من معاني التوحيد، من معاني اليقين بالله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العالمين أن يرزقنا أن يرحمنا برحمته وأن يبلغنا التفكر وحسن التدبر وأن يجعلنا من ذلك أفضل حظ من نصيب. أحبكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكل علي مسألة عدم جواز نقل ليلة النافلة إلى الفريضة من أدنى إلى أعلى، بينما يجوز في الاعتكاف الانتقال من الأدنى إلى الأعلى، كمن نوى الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن يعتكف في المسجد الحرام، فما الفرق بينهما؟ أفاقكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن النية إذا انعقدت للنافلة لا يجوز لك أن تصرفها إلى فريضة. فلو أن إنسانا كبر تكبيرة الإحرام ناويا النافلة أو ركعتي الوضوء أو راتبة الظهر، ثم فكر وقال: لو أني قلبتها إلى الفريضة، فإنه لا يجزيه ذلك، لأن النية انعقدت للنافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما لكل امرئ ما نوى، والفريضة أعلى من النافلة، ولا يجزي أن ينصرف من الأدنى فتبرأ ذمته بالأعلى. بدليل أنه لو صلى 4 ركعات النافلة ثم نواها عن الفريضة فإنه بالإجماع لا تنقلب فريضة. أما مسألة أنه لو نوى الاعتكاف في الأقل كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع المسجد الحرام وانصرف إلى الأعلى فهذا من جهة الإفطار بخلاف الصلاة التي تنعقد بتكبيرة الإحرام، فإن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام نافلة فإنها لا تنصرف فريضا، بخلاف هنا فإنه في الفضائل لما فضل الله البيت الحرام فإنك تحصل الواجب والزيادة، ولكن إذا نويت النافلة تحصل ما دون الواجب فلم تنتقل إلى الواجب. وتوضح ذلك أن المكبر تكبيرة الإحرام للنافلة فإنها تقع من أول التكبير للأقل فلا تنتقل للأعلى لأنه أعلى بشكل الشرع وهو الواجب والشرط. وأما بالنسبة لمن نوى الاعتكاف في البيت الحرام وكان قد نوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الفعل الذي يقع منه يقع على الأكمل فهو صورة عكسية تماما. فالشخص إذا اعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد نوى المسجد الأقصى والذي هو 500 صلاة فمعناه أنه قد حصل الفرض وهي 500 صلاة وزيادة، فجاز له أن ينصرف من الأدنى إلى الأعلى. وأما إذا كبر تكبيرة الإحرام فقد دخل في الأدنى والأدنى لا ينصرف إلى الأعلى، وعلى هذا جاز أن يعتكف في الأعلى لأنه يحقق الفرض والزيادة، ولم يجز أن ينتقل إلى الأعلى في النافلة لأنه لا يحقق الفرض ولا يحقق الزيادة. وبناء على ذلك اختلفت المسألتان، فكان الحكم هنا بالجواب أعني في الاعتكاف، والحكم هناك بالمنع أعني إذا كبر في الصلاة تكبيرة النافلة. والله تعالى البيت الحرام كله مهيأ للاعتكاف، فمن اعتكف في الدور الأول والدور الثاني والدور الثالث أو اعتكف في الساحات فإنه معتكف، لأن الله عز وجل أطلق البيت كله، ولذلك قال وطهر البيت للطائفين والعاكفين. فإذا تأملت أن البيت كله مكان للاعتكاف صح أن ينزل الطواف، لأنه أثناء الطواف في حكم المعتكف، أثناء الطواف واشتغاله بالطواف كاشتغاله بالصلاة أثناء الاعتكاف، لأن الطواف الصلاة، وكونه ينزل إلى صحن بيت الله الحرام فهو في أفضل الأماكن وأشرفها، وهذا لا يضر ولا يخرج عن كونه معتكفا، لا يخرج عن كونه معتكفا. ولذلك قال العلماء من طاف في أي مكان من البيت بحيث يعني ما خرج عن حدود المسجد فإن طوافه صحيح، لكن لو خرج عن حدود المسجد وجاوز المسجد أو طاف من خارج المسجد بسيارة مثلا لن يصح طوافه، لأنه قال طهر بيتي للطائفين، فالطائف لا يصح عليه أنه طائف إلا إذا كان في داخل البيت وداخل حدود البيت عن المسجد المبني. المقصود أن هذا التعبير بقول بيتي شامل لجميع المسجد، فالمعتكف ما دام داخل المسجد فإنه لا يضر، وإذا نزل إلى الاعتكاف فقد نزل إلى أفضل الأماكن، خاصة وأنه يجمع بين الاعتكاف وبين التقرب بالفعل أعني بالطواف، وهو غرض من الصلاة بنص حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والله تعالى أما بالنسبة لمسائل الاشتراك في الاعتكاف فأنا أتوقف فيها لأنها مبنية على القياس، وأنا أرى أن الإنسان أحوط له أن يقع على السنة وأن لا يعتكف إلا بالصورة المعتبرة شرعا، ولذلك الأفضل في مثل هذا أن يخرج من الخلاف فيجعل الاعتكاف جزئيا، فينوي الاعتكاف ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر حتى إذا قارب وقت أذان الظهر خرج من المعتكف تحصيلا للواجب الذي عليه يصلي الظهر للناس ثم يرجع وينوي الاعتكاف بين الظهر والعصر، وهكذا يجزئ الاعتكاف، هذا يخرج من الخلاف وهو أرفق فيه والله تعالى عنه. من فسد اعتكافه وجد النية صح ذلك وأجزاء، ولا يجب عليه الخروج إلى النفس إلى البيت ونية الاعتكاف من جديد من البيت، فهذا لا أصل له، وإنما يجدد نيته في المسجد ويصح اعتبار اعتكافه المستأنف. فلو أنه فسد اعتكافه في الساعة الثانية ظهرا ثم بخلل شرعي كخروجه من المسجد من دون حاجة ثم قال أستغفر الله ورجع إلى المسجد فإنه يكون اعتكافه مستأنفا بالرجوع الثاني والله تعالى أعلم. حديث جابر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإنصاف إليه يوم الجمعة يوم عرفة، وفتح الله له قلوب الناس وفتح الله له أسماعه فبين شرع الله عز وجل فأحل حلاله وحرم حرامه وبين شرعه ونظامه صلوات الله وسلامه عليه وأعذر إلى العباد، فأقام عليهم حجة الله وأشهد الله على أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. فبعض العلماء يقول إن هذا الاستنصاف لإقامة الحجة ولا يلزم الإنصاف في لزوم خطبة الجمعة، وبعضهم يقول ظاهر الحديث أنه لما أمر أنه يجب الإنصاف، وفي الحقيقة لا ينبغي للمسلم أن يفرق في هذا الخير. المسلم إذا استشعر أنه تغرب عن الأوطان وفارق الأهل والولدان من أجل هذه الطاعة ومن أجل مرضات الله فلا يفرط في أي شيء ولو كان سنة ولو كان غير واجب لا يفرط فيه. واعلم رحمك الله أنك إذا جئت إلى خطبة يوم عرفة وحضرتها كاملة على أتم الوجوه وصليت في مسجد عرفة وأصبت أفضل الأماكن في الصفوف الأول وخشعت وخضعت وتأثرت ووضع الله عز وجل لك الخشوع فتأثرت بالخطبة وأنصت لها وأحضرت لها سمعك وقلبك فاعلم أن هذا من محبة الله لك، والله لا يفتق لطاعة الله عز وجل لا يفتق لطاعة إلا من يحب، فإنه يعطي الدنيا من أحب ومن كره ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. فاعلم رحمك الله أن مسألة هل الخطبة يجب إنصاتها أو لا ليست هي الأهم، أن تعلم أنك ما تغرب إلا من أجل أن تطيع الله سبحانه وتعالى، وأنه بمقدار ما توفق للقيام بالسنن وتتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بمقدار ما تكون أحظى بالقبول من الله عز وجل، وهذا مجرد. فإن الحج ألذ ما يكون وأكمل ما يكون، ومن أراد أن يجد لذة الحج وحلاوة الحج فليحرص على تطبيق السنة في حذافيره، ولا يعلم شيء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحبه ولزم وتأثر به وحرص عليه. ولا شك أن أداء المناسك تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم له لذة يعرفها من يعرفها ويعرفها من وجدها، ولا شك أن الإنسان إذا كان في أركان الإسلام يقيمها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته وعلى طريقته فإنه يكون من الموفقين، وهذا لا شك أنه من محبة الله له، نسأل الله العظيم أن يجعلنا ذلك قدر. فيحرص الإنسان على السنة يحرص على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم كنا ربما نرمي الجمرة في جمرة العقبة وندفع عن أماكن من السنة في الطواف وفي السعي، وتجده يحرص كل الحرص لا يزاحم الناس ولا يؤذي الناس ولكن يحرص كل الحرص على أن يصيب السنة، فإذا لم يوفق لها أو غلبه الناس عليها والله تجده يتمعر ويتغير وجهه ويقول إنا لله أستغفر الله من ذنب حال بيني وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا شأن طلاب العلم وأهل العلم الذين هم قدوة، والإنسان كلما حرص على السنة وكلما حرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما أصابته الرحمة، لأن الله جعل الرحمة والهداية في تأثيره على النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحرص على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتمر أو حج في العمرة، تجد الإنسان في بعض الأحيان ينتهي من عمرة في خلال نصف ساعة، وبعضهم ربما يتسابق مع أصحابه وزملائه على الانتهاء من العمر، وكنا نصحب بعض العلماء ربما يجلس في عمرة ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات، لأنه يمشي بالسكينة والوقار ويتأثر من المسلم، وإذا أخذ في أشواط بين الصفا والمروة تبرع لله عز وجل وكرر الدعاء أشياء من المسلم أكثر من المسألة والحاجة، فتجد لذة العبادة وتستشعر ذهنك أنك تؤدي عبادة وأنك تقوم بها على وجهها. لكن إذا كان الإنسان اللهم السلام كلما علم أن هذا السنة تركه وأصبح علمنا بالسنة سببا في ترك الخير، نسأل الله السلام عليه، حتى تجد بعض العوام يعلم أنها سنة فلا يترك، وتجد بعض طلاب العلم يرى أنها سنة فيترك، فأصبح العلم نسأل الله عليه في بعض الأحيان وبال عن الإنسان في حرمانه من الخير. ولا ينبغي لطالب العلم أن يكون جاهدا بالسنة، فالإنصات إلى الخطيب في الجمعة، الإنصات إلى الخطيب في يوم عرفة، بل الإنصات لكل مذكر بالله عز وجل خير وبركة. وبالمناسبة على قضية الإنصات لمن يذكر بالله، الإنسان إذا عظم الله عز وجل عظم كل شيء يدعو إليه، وكلما كمل التزام الإنسان وكملت هدايته وكمل إيمانه أحب كل شيء يقربه إلى الله، وكما أنه يهاب الله جل وعلا هذا وأحب كل شيء يدعو إلى ذلك الذي يحبه وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد المهتدي كامل الاهتداء كثير الحب بسنة النبي الرسول ولهديه، كثير الحب للعلماء والصالحين لأنه يرى أن العالم يدعو إلى السنة ويدعو إلى الخير فيحبه لأنه يدعو إلى ما يحب. ولذلك ينبغي على الإنسان يحرص على تعظيم شعائر الله عز وجل وعلى تطبيق السنة، وأن لا يجعل علمه بالسنة سببا في تركها والزهد فيها، وأن لا يشابه العوام في ذلك خاصة طلاب العلم. نسأل الله العظيم أن يرزقنا التمسك بالسنة والثبات عليها إلى لقائه، والله تعالى أعلم. الصبرة والقدرة لا تخلو من ثلاث حالات، الحالة الأولى أن تأتي قبل زمان الشيء الذي اعتادته المرأة، كأن تكون عادتها الستة الأيام من أول كل شهر، فإذا جاءتها في نهاية الشهر السابق فإنها تعتبر استحاضة لا تمنع من الصوم ولا تمنع من الصلاة، وتغسلها ثم تضع قطنة في الفرج ثم تصلي. وأما إذا كانت الحالة الثانية تكون الصبرة والقدرة أثناء أمد الشيء، فهي حيض على الصحيح من أقوال العلماء في حديث أم عطية كنا لا نعد الصبرة والقدرة بعد الحيض شيئا، ومفهوم هذا الحديث أنها في الحيض شيئا، وأما إذا جاءت الصبرة والقدرة بعد انتهاء أمد العادة فأن تكون عادتها سبعة أيام فجاءتها بعد السبعة الأيام فإنها استحاضة. وجها واحدة عند أهل العلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.